الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرونها نقرا. فيا عباد الله، إذا كان الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها متوعدا بدخول النار، فكيف بمن يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. فاتقوا الله عباد الله، لا تعرضوا أنفسكم لعذاب الله في شهر الخيرات وفي كل الأوقات. حافظوا على أداء الصلاة في أوقاتها، واحرصوا على إيقاظ أبنائكم وبناتكم لأداء الصلاة في وقتها. ومما يتعلق بالصلاة ما يقع من بعض الرجال خاصة، وهو التفريط في أداء الصلاة مع الجماعة. فمن أسف شديد أن بعض الرجال إذا جاء شهر رمضان، بدلا من أن يزيد اهتمامه بصلاته، ينعكس الأمر فيفرط في شأنها ويتهاون في أدائها مع الجماعة. وهذا ذنب عظيم ينبغي على المسلم أن يتخلص منه في كل وقت، وفي هذا الشهر خاصة. فإن أداء الصلاة مع الجماعة واجب على الرجال، فقد قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن شروط صحة الصوم أيها الأحبة أن يكون الصائم عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الصوم. ومن شروط صحة الصوم في الفريضة تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيشترط لصحة الصيام في رمضان أن تنويه من الليل. فلو أن الإنسان نام في الليل وعندما استيقظ لصلاة الفجر بعد الأذان علم أن شهر رمضان قد دخل فنوى الصيام بعد أذان الفجر، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، لكن لا يصح منه صيام ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه. ولو أن شخصا أراد أن ينام قبل أن يعلم بدخول شهر رمضان فقال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، وإن لم يكن من رمضان فإني فاطر، فإنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم، لأن النية لا بد فيها من الجزم ولا تصح مع التردد. فإن قال لنا قائل: إذا نوى الإنسان الصيام في أول ليلة من رمضان فهل يجب عليه أن ينوي لكل ليلة؟ نقول: إن الصحيح من أقوال العلماء أنه يستحب له أن ينوي لكل ليلة ولا يجب، لأن الأصل أن النية موجودة إلا إذا قطع الصيام قاطع، كما لو سافر المسلم في رمضان فأفطر، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يبدأ النية. وكذا لو حاضت المرأة في رمضان ثم أرادت أن تصوم فإنه يجب عليها أن تنوي من الليل. هذا ما يتعلق بصيام الفريضة. أما صوم النافلة كصوم الاثنين والخميس فإنه يصح لو نواه من النهار قبل أن يأكل ويشرب. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. ومما ينبغي أن تعلمه أيها المسلم أن من نوى الإفطار وعزم عليه عزما مؤكدا بحيث جزم بالفطر فقد أفطر ولو لم يأكل أو يشرب. هذا هو قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن شروط صحة الصوم الخاصة بالمرأة انقطاع دم الحيض أو دم النفاس، فإن لم ينقطع دم الحيض لم يصح صوم الحائض، ولو انقطع بعد الفجر بلحظات قليلة فإنه يجب عليها الإمساك بقية النهار، ثم يجب عليها قضاء هذا اليوم بعد ذلك. أما إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر ولو بلحظة واحدة ونوت الصيام قبل الفجر فإنه يصح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. ومن شروط صحة الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومن تلكم المفطرات الجماع في نهار رمضان وهو أشدها وأعظمها، فمن أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه أن يتوب وأن يقضي ذلك اليوم مع كفارة مغلظة عن كل يوم، وهي عتق رقبة عن كل يوم، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا عن كل يوم، ومن أفطر يومين فعليه كفارتان، وهكذا. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عليها القضاء والكفارة. أما إذا أكرهها زوجها بدون رضاها فعليها القضاء فقط بدون كفارة. ومن المفطرات إنزال المني باختيار الصائم في نهار رمضان، كأن كرر لمس زوجته أو قبلها حتى خرج المني أو فعل الفعل المحرم القبيح، وهو الاستمناء باليد، وهو ما يسمى بالعادة السرية، فمن خرج منه المني باختياره فعليه القضاء. أما من خرج منه المني دون اختياره كمن نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه وصومه صحيح، ومن أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فصومه صحيح حتى لو اغتسل بعد الفجر. أما من خرج منه المذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو التفكر فإنه لا يفطر بأي سبب كان. ومن المفطرات إيصال الطعام أو الشراب إلى جوف الإنسان سواء كان نافعا أو غير نافع، فإذا أوصل المسلم الطعام إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فقد أفطر. وكذلك لو أوصل شيئا إلى جوفه عن طريق الدبر كأن استعمل ما يسمى بالتحاميل فإنه يفطر. ومن الأمور التي تفطر الصائم استعمال الإبر التي تصل إلى جوف الإنسان وتنتقل إلى الجوف سواء كانت مغذية أو غير مغذية على الصحيح من أقوال العلماء على ما ظهر لنا. لماذا؟ لأن الإبر المغذية تشبه الطعام النافع، والإبر غير المغذية تشبه الطعام غير النافع، بل هي أشد منه لوجود نفع للجسم منها ولوجود سوائل فيها تشبه الماء. أما الإبر التي لا تصل إلى الجوف وهي الإبر الموضعية كالتي تستعمل للتقدير تقدير الأسنان ونحوها فهذه لا تفطر لأنها لا تصل إلى جوف المسلم. ومن المفطرات أن يتعمد الصائم القي كأن يدخل أصبعه في فمه أو يشم رائحة تهيجه متعمدا فإنه إذا قاء فإنه يفطر. أما إذا غلب عليه القي من غير أن يقصده فصومه صحيح ولا شيء عليه إذا لم يتعمد إرجاع شيء منه إلى جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وإذا كان الإنسان شبعانا فتنفس أو تجشأ أو كما يقول العامة ترع فخرج من جوفه شيء مع الطعام مع النفس فلا شيء عليه وصومه بحمد الله صحيح، ولكن يجب عليه إذا وصل الطعام من جوفه إلى حلقه أن يخرجه من فمه، وأن لا يبتلعه مرة أخرى. وكذلك النخامة التي تشبه الزكام إذا كانت في الصدر قبل الحلق، إذا كانت في الصدر قبل الحلق فإنها لا تضر الصائم ولا يجب عليه أن يخرجها. ونجد بعض إخواننا يخطئون، فتجد أنه يتعب نفسه، وتجد أنه يتنحنح ويتعب نفسه ليخرج ما في صدره من النخامة، لأنه سمع أن العلماء يقولون إن النخامة تفطر، وهذا فهم كلام العلماء خطأ. فإن المقصود بالنخامة التي تفطر هي التي تكون في الفم قبل الحلق، فإن هذه يجب على الإنسان أن يلفظها ولا يجوز له أن يبتلعها إلى حلقه. ومن المفطرات وصول شيء له جزيئيات إلى الجوف كشرب الدخان المحرم عياذا بالله من ذلك، وكاستنشاق البخور مباشرة من المبخرة، فإن البخور له جزيئيات تصل إلى جوف الإنسان. أما إذا اشتم الإنسان رائحة البخور ولم يضع أنفه على المبخرة مباشرة فإن ذلك لا يفطره بحمد الله. ومن الأمور التي اختلف العلماء في كونها مفطرة الحجامة، والخلاف فيها قوي، وذلك لتعارض الأدلة، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وقد رجح بعض أهل العلم أن الحجامة تفطر، ورجح حديث الفطر على حديث جواز الاحتجام مع الصوم، بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. وفي هذا نظر من وجهين: الوجه الأول أن يقلب فيقال الأصل الفطر بالحجامة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ناقل عن الأصل فيقدم على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قيل ما الدليل على أن الفطر بالحجامة هو الأصل؟ قلنا قد صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، والترخيص لا يكون إلا بعد منع، فدل ذلك على أن الأصل هو المنع من الحجامة. أما الوجه الثاني فنقول سلمنا أن الأصل عدم الفطر بالحجامة، ثم نقل عن هذا الأصل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكننا نقول إن هذا الحكم رفع بعد ذلك بالترخيص بالحجامة للصائم. ويشهد لذلك أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأذن بالحجامة للصائم. من أجل هذا أيها الأحبة يظهر لي والله أعلم أن الذي يطمئن إليه القلب أن الحجامة لا تفطر، لكن الخلاف فيها قوي جدا. فالأفضل للإنسان أن لا يحتجم في نهار رمضان، وما الذي يخرجه لأن يحتجم في نهار رمضان؟ ومثل الحجامة عند العلماء إخراج الدم بالاختيار إذا كان كثيرا كالتبرع بالدم، أما إذا كان قليلا فإنه لا يضر. وكذلك لو خرج الدم بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا فإنه لا يضره وصومه صحيح. انتبهوا أيها الأحبة، لو جرح الإنسان فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر بحمد الله، لأن ذلك ليس باختياره. وهذه المفطرات التي ذكرناها إنما تفطر الصائم إذا كان ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره، عالما غير جاهل. أما إذا فعلها ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر وصومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمثلا يا عباد الله، بعض الناس تعود أنه إذا اشترى الخبز من المخبز يأكل منه وهو في الطريق، وهذا قد اعتاده كثير من الناس. فقد يأتي المسلم في نهار رمضان وهو صائم فيشتري الخبز من المخبز فيسير به فتغلبه العادة وينسى أنه صائم فيقطع من الخبز ويأكل منه ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه بحمد الله، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وإن فعل الصائم هذه المفطرات مكرها غير مختار، كأن دخل الغبار إلى جوفه من غير اختيار، أو تمضمض فانحدر شيء من الماء إلى جوفه من دون قصد منه، فإن صومه صحيح ولا يفطر بحمد الله. وإن فعل الصائم هذه المفطرات جاهلا بكونها من المفطرات، كما لو أن إنسانا نشأ في بادية بعيدة ولم يعلم أن الجماع مفطر للصائم، فجامع زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه وصومه صحيح. ولو أن شخصا لا يعلم أن البخور يفطر فاستنشق البخور من المبخرة مباشرة، فإن صومه صحيح ولا شيء عليه وهو معذور. وكذلك إذا كان جاهلا بدخول وقت الصوم بدون تقصير منه ففعل شيئا من المفطرات فإنه لا شيء عليه. فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فوضعهما تحت وسادته، ثم لا زال يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فدل ذلك على أن الجاهل بدخول الوقت من غير تفريط منه ولا تقصير أنه يكون معذورا لو أكل أو شرب. وينبغي يا عباد الله لمن رأى إنسانا يفطر في رمضان أن يذكره وينبهه، وليس كما يقول العامة أن من رأى صائما يفطر لا يخبره لأنه رخصة له، فإن هذا خطأ وهو معذور، لكنك عندما ترى لست معذورا، فيجب عليك أن تنبهه وتقول له يا مسلم نحن في نهار رمضان، حتى تذكره أنه صائم. ومن المفطرات الخاصة بالنساء خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو كان قبل المغرب بلحظة واحدة، لكن العبرة يا عباد الله هي بخروج الدم لا بإحساس المرأة بأن الدم يتحرك في بطنها. فلو أن امرأة يا عباد الله أحست بتحرك الدم في بطنها لكنه لم يخرج منها إلا بعد أن أذن المؤذن للمغرب فإن صومها صحيح بحمد الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لا يجوز للمسلم الواجب عليه الصيام أن يتعمد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر، ومن تعمد الإفطار بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، قال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. واعلموا أيها الأحبة في الله أن للصيام آدابا يكمل بها الصيام ويعظم أجره، ومن تلك الآداب تعجيل الفطور عند الغروب مباشرة، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو لم تظلم الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق ثم قال إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مسير وكانوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما غربت الشمس انزل فاجدح لنا، انزل فأسقنا الماء. فقال بلال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك لنهارا. بلال رضي الله عنه يرى الضوء ويرى أن الدنيا لم تظلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فيقول يا رسول الله إن عليك لنهارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن العبرة ليست بالظلام وليست بالضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يشوشون على المسلمين في هذه الأيام، فيقولون إنهم يفطروننا قبل المغرب. لماذا؟ قالوا لأننا نرى الدنيا مضيئة وليست مظلمة. فإن العبرة ليست بالظلام والضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن آداب الصيام أن يبدأ الصائم إفطاره برطب، فإن لم يجد فبتمر، فإن لم يجد فبماء قراح. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ومن آداب الصيام أن يحرص المسلم على السحور حتى ولو لم يكن جائعا، ولو أن يشرب ماء فقط، فإن في السحور أجرا كبيرا وخيرا كثيرا. ويخطئ كثير من المسلمين اليوم، إذ يقول بعضهم إنا بحمد الله اليوم لا نشعر بالجوع ولا نشعر بالعطش فلا حاجة للسحور، وهؤلاء يفوتون على أنفسهم أجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن آداب الصيام تأخير السحور إلى قرب الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم إذا خاصمه آخر أو جهل عليه جاهل إني صائم إني صائم. ومن آداب الصيام الواجبة التي يجب على الصائم أن يفعلها ومن أسف قد فرط فيها الناس اليوم اجتناب الغيبة والنميمة وسباب المسلمين والكلام الفاحش وجميع المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور أيها الأحبة هو قول المعاصي كالغيبة والكذب ونحوها، والعمل بالزور هو العمل بالمعاصي عياذا بالله. ومن الأعمال المباركة أيها الأحبة تفطير الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإن تعجب يا عبد الله، وإن تعجب يا عبد الله، تعجب من أناس يبخلون بالأجور على إخوانهم المسلمين. فقد بلغنا أن بعض الناس إذا دعي إلى الإفطار عند أخيه المسلم قال لا أفطر عنده أعطيه أجري، لا والله لا أعطيه أجري. وهذا بخل عجيب، يبخل الإنسان بشيء لا يضره إن قدمه. فينبغي للمسلم إذا قال له أخوه المسلم أفطر عندي ولم يكن في ذلك مشقة عليه أن يفطر عند أخيه المسلم ليزداد أجرا وليكسب أخاه أجرا. ومن الأعمال الزاكية في موسم الخيرات الاجتهاد في قيام ليالي رمضان وإحياؤها بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب صلاة الليل في رمضان مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والاجتماع للتراويح سنة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الاجتماع لها خشية أن تفرض على أمته. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته أناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وقد أحياها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن المانع منها قد انتفى، فجمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، نريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. واعلموا أيها الإخوة أن التحقيق في صلاة التراويح أن من أطال الصلاة وحسنها فأطال قيامها وركوعها وسجودها، فالأفضل له أن يصلي 11 ركعة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية والعدد. ومن خفف الصلاة فالأفضل له أن يزيد في الركعات، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعله، حيث جمع الناس في بادئ الأمر على 11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلما ثقل الناس وكثر عددهم زاد في عدد الركعات حتى أوصلها إلى 20، وخفف في الصلاة. وينبغي على المسلم أن يحرص على قيام ليالي رمضان التماسا لليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها ويقول فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول شهر رمضان: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، وقراءة القرآن في كل وقت فيها أجر كبير، وكل حرف يقرأه المسلم في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان آكد، فإذا كان المسلم يختم القرآن مرة في كل شهر فإنه يستحب له أن يختمه في شهر رمضان مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، فشهر رمضان يا عباد الله هو شهر القرآن. ومن الأعمال الزاكية في رمضان الإكثار من الصدقات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في أداء العمرة، فإن أجر العمرة في رمضان أعظم من أجرها في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. ومن الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاعتكاف في 10 الأواخر، فيستحب للمسلم أن يعتكف 10 الأواخر في مسجد جامع تقام فيه الجمعة. أيها الإخوة، هذه أهم الأعمال الفاضلة في رمضان، فاتقوا الله عباد الله، اجتهدوا في هذه الأعمال من الخيرات، فإن كل عمل يضاعف في رمضان. وأكثروا من الأعمال الصالحات، واجتهدوا في ذكر الله عز وجل، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، فاحرصوا على نصح أبنائكم وبناتكم وأهليكم وكل من تعولون بالاجتهاد في الأعمال في رمضان. واعزموا على الخير في شهركم، فإنه ضيف خفيف المؤونة سريع الارتحال والزوال، وسيرحل بما قدمنا فيه من الأعمال، وسيكون شاهدا لنا أو علينا. فابتدروا أيها المسلمون أيامه بصالح الأعمال، وأكثروا من التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وتقربوا إلى التواب الرحيم بالتوبة والاستغفار، واغتنموا رحمكم الله شهر الرحمة والرضوان، شهر البركة الشاملة والإحسان. وبادروا قبل أن ينادى قد انقضى رمضان، واحرصوا على صيامكم، ولا تتسببوا في نقص أجوركم بالفسق والعصيان والغيبة والكذب والسب والبهتان. أيها الأحبة، قد أكرمكم الله عز وجل بالبقاء إلى هذه الأيام، وإن أحدنا والله لا يدري هل يعيش إلى مثل هذه الأيام من العام القادم أم يسترد الله الوديعة. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على أن تكونوا في مثل هذا الشهر المبارك من أهل الغنيمة، من أهل الفوز، من أهل الأعمال الصالحة، وإياكم والتفريط. وينبغي يا عباد الله على المسلم أن يستعد لشهر رمضان بتصفية قلبه وتصفية أعماله من الذنوب، فإن للذنوب رينا على القلوب، وقد يحرم الإنسان بسببها من الصالحات. فبادروا رحمني الله وإياكم إلى توبة نصوح صادقة تصدقون فيها مع الله عز وجل، تقلعون فيها عن الذنوب، وتندمون على ما فات، وتعزمون على عدم العود إليها. وإذا كان فيها حق لآدمي أرجعتموه إليه أو استحليتموه منه، فإذا الذنب قد انمحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فابتدروا رحمكم الله وصية الله لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الصحة والعافية، وأن يعيننا على قيامه وصيامه، وأن يجعلنا فيه من خير الناس، وأن يباركنا فيه، وأن يبارك أعمالنا فيه، وأن يبارك لنا فيه. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم وتقبلنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن لم يدركه رمضان من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس الذي يقام فيه العلم، أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تطرد منا أحدا، ولا تمنع منا والدا ولا ولدا. اللهم يا ستير، استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تحرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا أحد الإخوة يسأل سؤالا يقول فيه: تعود بعض الناس أن يفطروا مع بعضهم في بيت واحد، فيكون الفطور دورية، فيتحصل من ذلك إسراف في الأطعمة والذبائح مع تكليف النساء، فهل من توجيه لهؤلاء؟ نقول: لا شك أن الاجتماع على الفطور اجتماع طيب، بشرط عدم التكلف وبشرط عدم الإسراف، وأن يكون الإفطار قليلا مباركا ميسرا، ثم إذا أراد الإنسان العشاء فإنه يتعشى بعد ذلك، فيجتمع الناس على إفطار ولو على رطب، لو يتفقون على أنهم إذا جاءوا إلى البيت أفطروا على رطب وماء وعلى شيء قليل مما يتيسر مما لا إسراف فيه، فقد حصل الخير وحصل لهم الأجر. وأما العشاء فيؤخر وكل يتعشى بحسبه، وفي هذا أمر مبارك. وأحب أن أنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس قد يفعل ذلك من باب العادة ولا يتقرب إلى الله بهذا، وإنما يفعل حتى يقال إنه كريم أو إنه كذا أو إنه كذا، وهذا يحرم الأجر عياذا بالله من ذلك. فينبغي للمسلم أن يحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل، كما أنه ينبغي للمسلم أن يحاول أن لا يصرف المرأة المسلمة عن الاجتهاد في العبادات في شهر رمضان، وأن لا يكلفها الأعمال التي تأخذ وقتها في نهار رمضان، وإنما يرضى منها بالقليل، وفي ذلك خير كثير. وهنا يقول السائل: يلاحظ تهاون بعض المسلمين ولا سيما الشباب في صلاة التراويح مع أنهم قد يسهرون إلى الفجر، فهل من توجيه؟ نقول: إن المحروم والخسران الخسارة العظيمة هو الذي يفرط في الأوقات النفيسة، ومن أسف أن بعض المسلمين لا يصلي صلاة التراويح أو يصلي ركعتين لا عدا منه، وإنما ليشاهد مسلسلا من المسلسلات أو ليلعب الكرة أو ليذهب مع أصدقائه، وهذا مفرط، ووالله لا يحرم خير رمضان إلا محروم. ومن ذا الذي يرضى أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محروم؟ فينبغي على العبد المسلم كبيرا كان أو صغيرا أن يحرص على التراويح ولو أن يصلي قاعدا، فإن في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. وأما السؤال الأخير يقول: ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتخدم أهل بيتها؟ نقول: إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل، لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة، وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة زوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم، فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله، فهذا فيه أجر لها وفيه تكثير لحسناتها. وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل لسانها بذكر الله، فتطبخ وهي تسبح، وتطبخ وهي تهلل، وتطبخ وهي تذكر، ولها في ذلك أجر عظيم، ولن يصرفها إعداد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في نهار رمضان. فهنيئا للمرأة المسلمة التي تخدم زوجها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل، ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان، فإنها قد فازت فوزا عظيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير بصائر المسلمين جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المسارعين إلى الخيرات المتسابقين إلى الجنات. بارك الله لي ولكم في كل الأوقات، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى. صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها ثم ينقرونها نقرا. فيا عباد الله، إذا كان الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها متوعدا بدخول النار، فكيف بمن يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. فاتقوا الله عباد الله، لا تعرضوا أنفسكم لعذاب الله في شهر الخيرات وفي كل الأوقات. حافظوا على أداء الصلاة في أوقاتها، واحرصوا على إيقاظ أبنائكم وبناتكم لأداء الصلاة في وقتها. ومما يتعلق بالصلاة ما يقع من بعض الرجال خاصة، وهو التفريط في أداء الصلاة مع الجماعة. ومن أسف شديد أن بعض الرجال إذا جاء شهر رمضان، بدلا من أن يزيد اهتمامه بصلاته، ينعكس الأمر فيفرق في شأنها ويتهاون في أدائها مع الجماعة. وهذا ذنب عظيم ينبغي على المسلم أن يتخلص منه في كل وقت، وفي هذا الشهر خاصة. فإن أداء الصلاة مع الجماعة واجب على الرجال، فقد قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن شروط صحة الصوم أيها الأحبة أن يكون الصائم عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الصوم. ومن شروط صحة الصوم في الفريضة تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيشترط لصحة الصيام في رمضان أن تنويه من الليل. فلو أن الإنسان نام في الليل وعندما استيقظ لصلاة الفجر بعد الأذان علم أن شهر رمضان قد دخل فنوى الصيام بعد أذان الفجر، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، لكن لا يصح منه صيام ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه. ولو أن شخصا أراد أن ينام قبل أن يعلم بدخول شهر رمضان فقال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، وإن لم يكن من رمضان فإني فاطر، فإنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم، لأن النية لا بد فيها من الجزم ولا تصح مع التردد. فإن قال لنا قائل: إذا نوى الإنسان الصيام في أول ليلة من رمضان فهل يجب عليه أن ينوي لكل ليلة؟ نقول: إن الصحيح من أقوال العلماء أنه يستحب له أن ينوي لكل ليلة ولا يجب، لأن الأصل أن النية موجودة، إلا إذا قطع الصيام قاطع، كما لو سافر المسلم في رمضان فأفطر، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يبدأ النية. وكذا لو حاضت المرأة في رمضان ثم أرادت أن تصوم فإنه يجب عليها أن تنوي من الليل. هذا ما يتعلق بصيام الفريضة. أما صوم النافلة فصوم الاثنين والخميس فإنه يصح لو نواه من النهار قبل أن يأكل ويشرب. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. ومما ينبغي أن تعلمه أيها المسلم أن من نوى الإفطار وعزم عليه عزما مؤكدا بحيث جزم بالفطر فقد أفطر ولو لم يأكل أو يشرب. هذا هو قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن شروط صحة الصوم الخاصة بالمرأة انقطاع دم الحيض أو دم النفاس، فإن لم ينقطع دم الحيض لم يصح صوم الحائض، ولو انقطع بعد الفجر بلحظات قليلة فإنه يجب عليها الإمساك بقية النهار، ثم يجب عليها قضاء هذا اليوم بعد ذلك. أما إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر ولو بلحظة واحدة ونوت الصيام قبل الفجر فإنه يصح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. ومن شروط صحة الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومن تلكم المفطرات الجماع في نهار رمضان وهو أشدها وأعظمها، فمن أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه أن يتوب وأن يقضي ذلك اليوم مع كفارة مغلظة عن كل يوم، وهي عتق رقبة عن كل يوم، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا عن كل يوم، ومن أفطر يومين فعليه كفارتان، وهكذا. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عليها القضاء والكفارة. أما إذا أكرهها زوجها بدون رضاها فعليها القضاء فقط بدون كفارة. ومن المفطرات إنزال المني باختيار الصائم في نهار رمضان، كأن كرر لمس زوجته أو قبلها حتى خرج المني أو فعل الفعل المحرم القبيح، وهو الاستمناء باليد، وهو ما يسمى بالعادة السرية، فمن خرج منه المني باختياره فعليه القضاء. أما من خرج منه المني دون اختياره كمن نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه وصومه صحيح، ومن أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فصومه صحيح حتى لو اغتسل بعد الفجر. أما من خرج منه المذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو التفكر فإنه لا يفطر بأي سبب كان. ومن المفطرات إيصال الطعام أو الشراب إلى جوف الإنسان سواء كان نافعا أو غير نافع، فإذا أوصل المسلم الطعام إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فقد أفطر. وكذلك لو أوصل شيئا إلى جوفه عن طريق الدبر كأن استعمل ما يسمى بالتحاميل فإنه يفطر. ومن الأمور التي تفطر الصائم استعمال الإبر التي تصل إلى جوف الإنسان وتنتقل إلى الجوف سواء كانت مغذية أو غير مغذية على الصحيح من أقوال العلماء على ما ظهر لنا. لماذا؟ لأن الإبر المغذية تشبه الطعام النافع، والإبر غير المغذية تشبه الطعام غير النافع، بل هي أشد منه لوجود نفع للجسم منها ولوجود سوائل فيها تشبه الماء. أما الإبر التي لا تصل إلى الجوف وهي الإبر الموضعية كالتي تستعمل للتقدير تقدير الأسنان ونحوها فهذه لا تفطر لأنها لا تصل إلى جوف المسلم. ومن المفطرات أن يتعمد الصائم القي كأن يدخل أصبعه في فمه أو يشم رائحة تهيجه متعمدا فإنه إذا قاء فإنه يفطر. أما إذا غلب عليه القي من غير أن يقصده فصومه صحيح ولا شيء عليه إذا لم يتعمد إرجاع شيء منه إلى جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وإذا كان الإنسان شبعانا فتنفس أو تجشع أو كما يقول العامة ترع فخرج من جوفه شيء مع الطعام مع النفس فلا شيء عليه وصومه بحمد الله صحيح، ولكن يجب عليه إذا وصل الطعام من جوفه إلى حلقه أن يخرجه من فمه وأن لا يبتلعه مرة أخرى. وكذلك النخامة التي تشبه الزكام إذا كانت في الصدر قبل الحلق، إذا كانت في الصدر قبل الحلق فإنها لا تضر الصائم ولا يجب عليه أن يخرجها. ونجد بعض إخواننا يخطئون، فتجد أنه يتعب نفسه، وتجد أنه يتنحنح ويتعب نفسه ليخرج ما في صدره من النخامة، لأنه سمع أن العلماء يقولون إن النخامة تفطر. وهذا فهم كلام العلماء خطأ، فإن المقصود بالنخامة التي تفطر هي التي تكون في الفم قبل الحلق، فإن هذه يجب على الإنسان أن يلفظها ولا يجوز له أن يبتلعها إلى حلقه. ومن المفطرات وصول شيء له جزيئيات إلى الجوف كشرب الدخان المحرم عياذا بالله من ذلك، وكاستنشاق البخور مباشرة من المبخرة، فإن البخور له جزيئيات تصل إلى جوف الإنسان. أما إذا اشتم الإنسان رائحة البخور ولم يضع أنفه على المبخرة مباشرة فإن ذلك لا يفطره بحمد الله. ومن الأمور التي اختلف العلماء في كونها مفطرة الحجامة، والخلاف فيها قوي، وذلك لتعارض الأدلة، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وقد رجح بعض أهل العلم أن الحجامة تفطر، ورجح حديث الفطر على حديث جواز الاحتجام مع الصوم، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. وفي هذا نظر من وجهين: الوجه الأول أن يقلب فيقال الأصل الفطر بالحجامة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ناقل عن الأصل، فيقدم على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قيل ما الدليل على أن الفطر بالحجامة هو الأصل؟ قلنا قد صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، والترخيص لا يكون إلا بعد منع، فدل ذلك على أن الأصل هو المنع من الحجامة. أما الوجه الثاني فنقول سلمنا أن الأصل عدم الفطر بالحجامة، ثم نقل عن هذا الأصل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكننا نقول إن هذا الحكم رفع بعد ذلك بالترخيص بالحجامة للصائم، ويشهد لذلك أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأذن بالحجامة للصائم. من أجل هذا أيها الأحبة يظهر لي والله أعلم أن الذي يطمئن إليه القلب أن الحجامة لا تفطر، لكن الخلاف فيها قوي جدا. فالأفضل للإنسان أن لا يحتجم في نهار رمضان، وما الذي يخرجه لأن يحتجم في نهار رمضان؟ ومثل الحجامة عند العلماء إخراج الدم بالاختيار إذا كان كثيرا كالتبرع بالدم، أما إذا كان قليلا فإنه لا يضر. وكذلك لو خرج الدم بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا فإنه لا يضره وصومه صحيح. انتبهوا أيها الأحبة، لو جرح الإنسان فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر بحمد الله، لأن ذلك ليس باختياره. وهذه المفطرات التي ذكرناها إنما تفطر الصائم إذا كان ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره، عالما غير جاهل. أما إذا فعلها ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر وصومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمثلا يا عباد الله، بعض الناس تعود أنه إذا اشترى الخبز من المخبز يأكل منه وهو في الطريق، وهذا قد اعتاده كثير من الناس، فقد يأتي المسلم في نهار رمضان وهو صائم فيشتري الخبز من المخبز فيسير به فتغلبه العادة وينسى أنه صائم فيقطع من الخبز ويأكل منه ناسيا فصومه صحيح ولا شيء عليه بحمد الله، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وإن فعل الصائم هذه المفطرات مكرها غير مختار، كأن دخل الغبار إلى جوفه من غير اختيار، أو تمضمض فانحدر شيء من الماء إلى جوفه من دون قصد منه، فإن صومه صحيح ولا يفطر بحمد الله. وإن فعل الصائم هذه المفطرات جاهلا بكونها من المفطرات، كما لو أن إنسانا نشأ في بادية بعيدة ولم يعلم أن الجماع مفطر للصائم، فجامع زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه وصومه صحيح. ولو أن شخصا لا يعلم أن البخور يفطر فاستنشق البخور من المبخرة مباشرة، فإن صومه صحيح ولا شيء عليه وهو معذور. وكذلك إذا كان جاهلا بدخول وقت الصوم بدون تقصير منه ففعل شيئا من المفطرات فإنه لا شيء عليه. فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فوضعهما تحت وسادته، ثم لا زال يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل ذلك على أن الجاهل بدخول الوقت من غير تفريط منه ولا تقصير أنه يكون معذورا لو أكل أو شرب. وينبغي يا عباد الله لمن رأى إنسانا يفطر في رمضان أن يذكره وينبهه، وليس كما يقول العامة أن من رأى صائما يفطر لا يخبره لأنه رخصة له، فإن هذا خطأ وهو معذور، لكنك عندما ترى لست معذورا، فيجب عليك أن تنبهه وتقول له يا مسلم نحن في نهار رمضان، حتى تذكره أنه صائم. ومن المفطرات الخاصة بالنساء خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو كان قبل المغرب بلحظة واحدة، لكن العبرة يا عباد الله هي بخروج الدم لا بإحساس المرأة بأن الدم يتحرك في بطنها. فلو أن امرأة يا عباد الله أحست بتحرك الدم في بطنها لكنه لم يخرج منها إلا بعد أن أذن المؤذن للمغرب فإن صومها صحيح بحمد الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لا يجوز للمسلم الواجب عليه الصيام أن يتعمد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر، ومن تعمد الإفطار بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، قال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. واعلموا أيها الأحبة في الله أن للصيام آدابا يكمل بها الصيام ويعظم أجره، ومن تلك الآداب تعجيل الفطور عند الغروب مباشرة، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو لم تظلم الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق ثم قال إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مسير وكانوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما غربت الشمس انزل فاجدح لنا، انزل فأسقنا الماء. فقال بلال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك لنهارا. بلال رضي الله عنه يرى الضوء ويرى أن الدنيا لم تظلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فيقول يا رسول الله إن عليك لنهارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن العبرة ليست بالظلام وليست بالضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يشوشون على المسلمين في هذه الأيام، فيقولون إنهم يفطروننا قبل المغرب. لماذا؟ قالوا لأننا نرى الدنيا مضيئة وليست مظلمة. فإن العبرة ليست بالظلام والضوء، وإنما العبرة بمغيب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن آداب الصيام أن يبدأ الصائم إفطاره برطب، فإن لم يجد فبتمر، فإن لم يجد فبماء قراش. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ومن آداب الصيام أن يحرص المسلم على السحور حتى ولو لم يكن جائعا، ولو أن يشرب ماء فقط، فإن في السحور أجرا كبيرا وخيرا كثيرا. ويخطئ كثير من المسلمين اليوم، إذ يقول بعضهم إنا بحمد الله اليوم لا نشعر بالجوع ولا نشعر بالعطش فلا حاجة للسحور، وهؤلاء يفوتون على أنفسهم أجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن آداب الصيام تأخير السحور إلى قرب الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. ومن آداب الصيام أن يقول الصائم إذا خاصمه آخر أو جهل عليه جاهل إني صائم إني صائم. ومن آداب الصيام الواجبة التي يجب على الصائم أن يفعلها ومن أسف قد فرط فيها الناس اليوم اجتناب الغيبة والنميمة وسباب المسلمين والكلام الفاحش وجميع المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور أيها الأحبة هو قول المعاصي كالغيبة والكذب ونحوها، والعمل بالزور هو العمل بالمعاصي عياذا بالله. ومن الأعمال المباركة أيها الأحبة تفطير الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإن تعجب يا عبد الله، وإن تعجب يا عبد الله، تعجب من أناس يبخلون بالأجور على إخوانهم المسلمين. فقد بلغنا أن بعض الناس إذا دعي إلى الإفطار عند أخيه المسلم قال لا أفطر عنده أعطيه أجري، لا والله لا أعطيه أجري. وهذا بخل عجيب، يبخل الإنسان بشيء لا يضره إن قدمه. فينبغي للمسلم إذا قال له أخوه المسلم أفطر عندي ولم يكن في ذلك مشقة عليه أن يفطر عند أخيه المسلم ليزداد أجرا وليكسب أخاه أجرا. ومن الأعمال الزاكية في موسم الخيرات الاجتهاد في قيام ليالي رمضان وإحياؤها بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب صلاة الليل في رمضان مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والاجتماع للتراويح سنة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الاجتماع لها خشية أن تفرض على أمته. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته أناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وقد أحياها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن المانع منها قد انتفى، فجمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، نريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. واعلموا أيها الإخوة أن التحقيق في صلاة التراويح أن من أطال الصلاة وحسنها فأطال قيامها وركوعها وسجودها، فالأفضل له أن يصلي 11 ركعة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية والعدد. ومن خفف الصلاة فالأفضل له أن يزيد في الركعات، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الذي نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعله، حيث جمع الناس في بادئ الأمر على 11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلما ثقل الناس وكثر عددهم زاد في عدد الركعات حتى أوصلها إلى 20، وخفف في الصلاة. وينبغي على المسلم أن يحرص على قيام ليالي رمضان التماسا لليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها ويقول فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول شهر رمضان: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، وقراءة القرآن في كل وقت فيها أجر كبير، وكل حرف يقرأه المسلم في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا أن الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان آكد، فإذا كان المسلم يختم القرآن مرة في كل شهر فإنه يستحب له أن يختمه في شهر رمضان مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، فشهر رمضان يا عباد الله هو شهر القرآن. ومن الأعمال الزاكية في رمضان الإكثار من الصدقات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن الأعمال المباركة في رمضان الاجتهاد في أداء العمرة، فإن أجر العمرة في رمضان أعظم من أجرها في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ومن الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاعتكاف في 10 الأواخر، فيستحب للمسلم أن يعتكف 10 الأواخر في مسجد جامع تقام فيه الجمعة. أيها الإخوة، هذه أهم الأعمال الفاضلة في رمضان، فاتقوا الله عباد الله، اجتهدوا في هذه الأعمال من الخيرات، فإن كل عمل يضاعف في رمضان. وأكثروا من الأعمال الصالحات واجتهدوا في ذكر الله عز وجل. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فاحرصوا على نصح أبنائكم وبناتكم وأهليكم وكل من تعولون بالاجتهاد في الأعمال في رمضان. واعزموا على الخير في شهركم، فإنه ضيف خفيف مؤونة سريع الارتحال والزوال، وسيرحل بما قدمنا فيه من الأعمال، وسيكون شاهدا لنا أو علينا. فابتدروا أيها المسلمون أيامه بصالح الأعمال، وأكثروا من التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وتقربوا إلى التواب الرحيم بالتوبة والاستغفار، واغتنموا رحمكم الله شهر الرحمة والرضوان، شهر البركة الشاملة والإحسان. وبادروا قبل أن ينادى قد انقضى رمضان، واحرصوا على صيامكم، ولا تتسببوا في نقص أجوركم بالفسق والعصيان والغيبة والكذب والسب والبهتان. أيها الأحبة، قد أكرمكم الله عز وجل بالبقاء إلى هذه الأيام، وإن أحدنا والله لا يدري هل يعيش إلى مثل هذه الأيام من العام القابل أم يسترد الله الوديعة. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على أن تكونوا في مثل هذا الشهر المبارك من أهل الغنيمة، من أهل الفوز، من أهل الأعمال الصالحة، وإياكم والتفريط. وينبغي يا عباد الله على المسلم أن يستعد لشهر رمضان بتصفية قلبه وتصفية أعماله من الذنوب، فإن للذنوب رينا على القلوب، وقد يحرم الإنسان بسببها من الصالحات. فبادروا رحمني الله وإياكم إلى توبة نصوح صادقة تصدقون فيها مع الله عز وجل، تقلعون فيها عن الذنوب، وتندمون على ما فات، وتعزمون على عدم العود إليها. وإذا كان فيها حق لآدمي أرجعتموه إليه أو استحليتموه منه، فإذا الذنب قد انمحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فابتدروا رحمكم الله وصية الله لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الصحة والعافية، وأن يعيننا على قيامه وصيامه، وأن يجعلنا فيه من خير الناس، وأن يباركنا فيه، وأن يبارك أعمالنا فيه، وأن يبارك لنا فيه. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم وتقبلنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن لم يدركه رمضان من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس الذي يقام فيه العلم، أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تطرد منا أحدا، ولا تمنع منا والدا ولا ولدا. اللهم يا ستير، استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تحرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم، اللهم حرم أجسادنا على جهنم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا أحد الإخوة يسأل سؤالا يقول فيه: تعود بعض الناس أن يفطروا مع بعضهم في بيت واحد، فيكون الفطور دورية، فيتحصل من ذلك إسراف في الأطعمة والذبائح مع تكليف النساء، فهل من توجيه لهؤلاء؟ نقول: لا شك أن الاجتماع على الفطور اجتماع طيب، بشرط عدم التكلف وبشرط عدم الإسراف، وأن يكون الإفطار قليلا مباركا ميسرا، ثم إذا أراد الإنسان العشاء فإنه يتعشى بعد ذلك، فيجتمع الناس على إفطار ولو على رطب، لو يتفقون على أنهم إذا جاءوا إلى البيت أفطروا على رطب وماء وعلى شيء قليل مما يتيسر مما لا إسراف فيه، فقد حصل الخير وحصل لهم الأجر. وأما العشاء فيؤخر وكل يتعشى بحسبه، وفي هذا أمر مبارك. وأحب أن أنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس قد يفعل ذلك من باب العادة ولا يتقرب إلى الله بهذا، وإنما يفعل حتى يقال إنه كريم أو إنه كذا أو إنه كذا، وهذا يحرم الأجر عياذا بالله من ذلك. فينبغي للمسلم أن يحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل، كما أنه ينبغي للمسلم أن يحاول أن لا يصرف المرأة المسلمة عن الاجتهاد في العبادات في شهر رمضان، وأن لا يكلفها الأعمال التي تأخذ وقتها في نهار رمضان، وإنما يرضى منها بالقليل، وفي ذلك خير كثير. وهنا يقول السائل: يلاحظ تهاون بعض المسلمين ولا سيما الشباب في صلاة التراويح مع أنهم قد يسهرون إلى الفجر، فهل من توجيه؟ نقول: إن المحروم والخسران الخسارة العظيمة هو الذي يفرط في الأوقات النفيسة، ومن أسف أن بعض المسلمين لا يصلي صلاة التراويح أو يصلي ركعتين لا عدا منه، وإنما ليشاهد مسلسلا من المسلسلات أو ليلعب الكرة أو ليذهب مع أصدقائه، وهذا مفرط، ووالله لا يحرم خير رمضان إلا محروم. ومن ذا الذي يرضى أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محروم؟ فينبغي على العبد المسلم كبيرا كان أو صغيرا أن يحرص على التراويح ولو أن يصلي قاعدا، فإن في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. وأما السؤال الأخير يقول: ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتخدم أهل بيتها؟ نقول: إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل، لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة، وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة زوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم، فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله، فهذا فيه أجر لها وفيه تكثير لحسناتها. وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل لسانها بذكر الله، فتطبخ وهي تسبح، وتطبخ وهي تهلل، وتطبخ وهي تذكر، ولها في ذلك أجر عظيم، ولن يصرفها إعداد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في نهار رمضان. فهنيئا للمرأة المسلمة التي تخدم زوجها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل، ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان، فإنها قد فازت فوزا عظيما. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير بصائر المسلمين جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المسارعين إلى الخيرات المتسابقين إلى الجنات. بارك الله لي ولكم في كل الأوقات، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى